وجنته لهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمع بقية الأسئلة التي بقيت معنا من اللقاء السابق نجيب عما ييسر المولى سبحانه ونتولى استقبال اتصالات المشاهدين الكرام. بالنسبة للسؤال الذي ورد إلينا في اللقاء السابق، وهو الأخ الكريم الذي يسأل أنه يعمل في إحدى الدول العربية كما يبدو من سؤاله، ويعمل معه بعض الهندوس وبعض غير المسلمين، وأنه يطعمهم من ماله، ويسأل هل يجوز أن يطعمهم وأن يتصدق عليهم بهذه الصدقة من طعام ونحوه مع فقرهم ومع أنهم من غير المسلمين. والجواب عن ذلك والله سبحانه أعلى وأعلم أن هذا الأمر يجوز، والدليل على ذلك ما خرجه الإمام البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه، أنه كانت تدخل عليها امرأة من عجائز اليهود تطلب الصدقة منها، فكانت أمنا عائشة تعطيها، فدعت لها هذه المرأة: أعاذك الله من عذاب القبر. فعجبت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فلما حضر النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته. يبقى الشاهد هنا إن هذه المرأة العجوز وهي من عجائز اليهود كانت بالمدينة، وكانت تأتي إلى أمنا عائشة رضي الله عنها، وكانت تطلب منها الصدقة، فكانت أمنا عائشة تعطيه، فدعت لها قائلة: أعاذك الله من عذاب القبر. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عما قالت هذه المرأة. عفوا، اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمح سؤال، بالنسبة للورد اليومي للقرآن، هل أنا أتلو سرا يعني مش جهرا لا أرفع صوتي، هذا جائز أم لازم يعني يكون جهرا؟ بعدين لازم عايزة أعرف لو سمحت سجود السهو القبلي والبعدي. القبلي بعد التشهد أعمل سهو، أعمل سجدتين سهو ثم وسلم على طول، أو لازم أعيد التشهد إذا كان بعدي؟ طيب إذا كان بعدي لو سمحت
حضرتك، بعده قبله ما فيش إعادة تشهد إن شاء الله؟
نعم،
ما فيش إعادة التشهد
لا في البعدي ولا في القبلي يعني.
نعم.
طيب، وبالنسبة للورد القرآن، هل معناها أنا أقرأ سرا هل جايز أم لازم أرفع صوتي؟
ما فيش مشكلة، هو رفع الصوت بس المقصود منه تثبيت الحفظ يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بركة فيكم وبركة في علمكم يا شيخ، وأكثر الله من أمثالكم ونفع بكم الأمة.
تفضلي حضرتك.
زوجي كان لي أخ من أمه وورثوا عنها منزل. وبعدين زوجي لي أصلا إخوات تانية.
يعني حضرتك والدته ماتت؟
والدته توفاها الله.
والدته تركت ولدين مش كده؟
تركت ولدين
هو وأخوه من الأم.
هي يعني ده ورثها هي. وبعدين زوجي لي إخوات تانية من والده.
تمام.
فسلفي دلوقتي ما معهوش أولاد، هو موجود فما معهوش أولاد، لا قدر الله لو يعني لو توفاه الله، الإخوات دي مش تورث فيه؟
حضرتك أخو جوزك من الأم ما له صلة بحماك خالص؟
لا، ليه ما هم إخواته إخوات زوجي وإخوات سلفي
حضرتك،
بس من الأب.
بعد إذن حضرتك.
أيوه.
جوزك بتقولي ليه أخ من الأم؟
أيوه.
أخوه من الأم يعني من أب تاني؟
لا لا لا، هو أخوه من الأم ومن الأب.
أخوه من الأم ومن الأب،
ليهم إخوات بقى تانية بس من الأب.
من زوجة تانية، من زوجة تانية مش كده؟
بس الورث المنزل ده ورث حماتي.
يعني حضرتك حماتك لما ماتت اللي ورثها جوزها برضو؟
لا، جوزها كان متوفي، والورث والمنزل ده ورثته عن زوج تاني.
كانت متجوزاه قبل حماك يعني؟
بعديه تزوجت.
طيب يعني حماكي ده مش موجود خالص؟
لا مش موجود.
تمام. سلفك بقى اللي هو اخو جوزك؟ ماله بقى؟
هو مش مخلف، ما عندوش اولاد ومش متزوج. هو
لو مات مخلف. لو مات مين اللي يورثه؟
اخواته بقى التانيين يخشوا في الميراث؟
لا، الاخ الشقيق فقط هو اللي بيرثه.
انا بتكلم بالنسبه ان هو ملهوش اولاد ولا حاجه، اخواته ما يورثوش فيه.
الاخ الشقيق يحجب الاخ والاب.
يحجب الاخ. جزاك الله خيرا. طب معلش سؤال تاني. واحد عايز يجيب، هو عريس لسه يعني بيجهز، عايز يجيب قرض على المرتب على اساس يجهز بيه الشقه.
تمام.
ويتخصم كل شهر من القرض ده.
القرض قرض حسن ولا قرض بفائده؟
لا لا لا، مش قرض حسن،
قرض بفائده.
يتخصموا منه. نعم.
يبقى حضرتك ربا محرم.
جزاك الله خيرا.
ماشي، الله يكرمك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عايز اسالك لو سمحت حضرتك يا دكتور.
اتفضلي.
لو سمحت، هو احنا مثلا احنا عاملين ورد قراني يعني. ف واحد مثلا انا مش شارع وكده يكلم الاجر يعني؟
انا مش سامع حضرتك، الصوت بيروح ويجي. الصوت بيروح ويجي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الو.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عم الشيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
النبي يا امرؤ الشيخ لو سمحت عندي سؤال.
طيب.
معي مدام منقبه من فتره. فمعها عمها في البلد. فبيقول لها يا بنت اخلع النقاب وهي وتعمل خمار. ف ده هل يستخلع النقاب؟ انا بقولها لا.
بيقول لها لا النقاب من امتى؟
من بعد ما لفت النقاب.
لا يعني من الموضه اللي حصلت الايام اللي فاتت ولا كلام من عنده من زمان؟
لا كلام من عنده.
تمام.
هو راجل مدرس لغه عربيه. فعاوز اشوف يعني هل انا بقول لها لا ما تخلعيش؟ طبعا مراتي انا. فبقول لها ما تخلعيش النقاب انا وخليك زي ما انت قاعده.
طيب يعني حضرتك عايز تسال حكم النقاب ايه؟ حاضر. ماشي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت بالنسبه للورد القراني يعني يجوز سرا او جهرا؟ ما فهمتش يعني.
حضرتك زي الامر انت يعني الامر على الساعه. الامر على الساعه. أيوة. عايزه تقري في سرك اقري، عايزه تقري جهرا اقري، اللي حضرتك. أيوة. عايزاه اعمل ايه؟
طيب شكرا. والتشهد مفيش اعادة تشهد يعني؟
فيش اعادة تشهد بالنسبة لسجود السهو.
للسهو مفيش يعني؟
مفيش ان شاء الله. كنا نتحدث عن أمنا عائشة لما جاءت إليها العجوز اليهودية تطلب منها الصدقة فأعطتها، فدعت لها أعاذك الله من عذاب القبر. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم سألته أمنا عائشة، فأكد لها النبي صلى الله عليه وسلم أن عذاب القبر حق. والحديث في صحيح البخاري تقول أمنا عائشة: فما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط بعدها إلا وتعوذ بالله عز وجل من عذاب القبر. يبقى هذا الحديث بيثبت، ده أحد الأدلة الكثيرة التي تثبت عذاب القبر، وفيه شاهد على جواز الصدقة على غير المسلم. فأمنا عائشة كانت تعطيها من عندها، ولم ينهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وكما نعلم أن المرأة يعني كما ورد لا تتصدق من مال زوجها إلا بعلمه، والنبي صلى الله عليه وسلم قصت عليه أمنا عائشة قصة هذه المرأة اليهودية، فلم ينهاها عن الصدقة، بل وأكد لها أن عذاب القبر حق، وهو ما دعت به المرأة لأمنا عائشة أعاذك الله من عذاب القبر. ومن ثم فإذا كان هذا الرجل يعمل معه غير المسلمين فلا بأس أن يطعمهم، طالما أنهم فقراء هذه الأكباد الجائعة يطعمها وإن لم تكن على ديننا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الأمر، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم بغير المسلمين. في غزوة بدر أوصى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين خيرا بالأسارة، والأسارة من قريش من المشركين، الذين ناصبوا النبي صلى الله عليه وسلم الأعداء والذين أخرجوه والصحابة من ديارهم، وعلى الرغم من ذلك يوصي بهم خيرا، فيقول أخو مصعب بن عمير والذي أسلم بعد ذلك: فكان المسلمون يأكلون التمر ويطعموننا الخبز. يعني المسلمون امتثلوا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم ففضلوا الأسارى في غزوة بدر على أنفسهم، فكانوا يأكلونهم التمر وكانوا يطعمون الأسارى الخبز تفضيلا للأسارى على أنفسهم وامتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فلا تثريب على هذا السائل الكريم أن يطعم هؤلاء الفقراء وإن كانوا من غير المسلمين، والمولى سبحانه نسأل أن يجزل له المسوبة وأن يجازيه على صنيعه خيرا، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للسؤال التالي، وهذا السؤال يقول: أقرض مبلغا من المال فعجز المستدين عن السداد، فهل يجوز احتساب هذا المبلغ من زكاة المال؟ هذا السؤال يعني كثيرا ما نسمعه، رجل يعطي قرض فالمدين يعجز عن السداد فيقول: طب ينفع أحسب هذا المال من زكاة المال؟ والجواب قولا واحدا إن شاء الله أنه لا يجوز أبدا أن يقتطع هذا المبلغ من مال الزكاة. أولا بالنسبة للدين الذي على معسر، هذا الرجل إن كان معسرا ولا يستدين في الإسلام إلا المعسر، لأن الإنسان غير المعسر يأثم إن استدان لغير حاجة ماسة، فالدين مكروه والإنسان لا يعرض نفسه لغوائل الدين فلا يستدين إلا لحاجة ماسة. طب إن استدان وعجز عن السداد فهو معسر فلا سبيل لدائنه عليه، يعني الرجل اتفق معك يسدد بعد شهر بعد اثنين بعد سنة، وحينما حان الأجل عجز عن السداد، إياك أن تروعه، إياك أن تقف ببابه، إياك أن تسمه بسوء المعاملة مع عجزه عن السداد، لأن رب العزة سبحانه لم يجعل للدائن على مدينه المعسر سبيلا. رب العزة سبحانه يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فأوجب على الدائن أن ينظر مدينه المعسر إلى حين تتيسر له سبل الأداء. فنظرة إلى ميسرة، نظرة الميسرة هنا واجبة باتفاق الفقهاء، يبقى هذا هو الواجب على الدائن، لأن الإنسان لا يظن أنه حر يتصرف في ماله كيف يشاء، فالإنسان مأمور بأوامر ومنهي عن نواهٍ. المولى سبحانه أحاطه بسياج من الشرع يسير في خلاله، يبقى في أوامر ينبغي أن يأتيها وفي نواهي ينبغي أن ينزجر عنه، ما يقولش من حكم في ماله فما ظلم، لا، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. يبقى مال المولى سبحانه الذي جعلكم مستخلفين فيه، يبقى هو مال المولى سبحانه يستخلف فيه الإنسان على سبيل الابتلاء فينظر كيف يصنع. ورب العزة سبحانه أوجب نظرة الميسرة للمدين المعسر، يبقى الدائن ينبغي أن ينظره ويأثم إن لم يفعل. في نفس الوقت ربنا سبحانه وتعالى يؤثم هذا المدين إن كان مماطلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. إن كان اللي لي المماطلة مع أنه واجد يعني عنده قدرة على السداد ويماطل يأسم، لكن هو معسر لا سبيل لك عليه، أنظره نظرة الميسرة. بل ويقول رب العزة سبحانه: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، تثاب ويكون لك الخير عند ربك سبحانه إن وضعت عنه هذا الدين ابتغاء المثوبة من ربك سبحانه وتعالى. يبقى هذه العلاقة بين الدائن وبين المدين، نظرة الميسرة واجبة ويندب لك أن تتصدق عليه بالدين. أما بالنسبة للزكاة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فالزكاة إيتاء وإعطاء ليست إبراء. يبقى أنت لما تضع الدين فأنت قد أبرأت ذمته إبراء فقط، لكن لم تعطي
ولم تؤتي وقد أعطيت الزكاة لنفسك، يبقى أنت أرفدت المال لنفسك، يبقى كأنما جعلت هذا المال لنفسك، يبقى لم تخرج الزكاة التي عندك ولم تملكها للفقير ولم تعطيها له. لكن هذا لا يجوز، لأن الزكاة إعطاء مش إبراء بما في الذمة. المدين لا سبيل لك عليه طالما أنه معسر تنظره، إنما فضلا عن ذلك بتعطي الزكاة للفقير للمسكين إلى المصارف التي بيّنها المولى سبحانه وتعالى. يبقى لا يجوز أن أنت تعطي الزكاة لنفسك بأن أنت تحيي المال الذي عند هذا الرجل وتبرئ ذمته وتأخذ المال لنفسك، هذا لم يقل به أحد من أهل العلم أبدا. وإنما الذي يمكنك أن تفعله إن كان غارما عاجزا عن السداد وجدت منه إعسارا أن تعطيه من مال الصدقة. يبقى هو منين؟ من الغارمين، من سهم الغارمين. فإن أعطيته من غير اتفاق بينك وبينه فرد لك جزءا من الدين، يبقى في الحالة ديت لا بأس. إن أعطاه غيرك فأعطاك دينك لا بأس، لكن تقتطع تقول له خلاص أنا مش عايز الفلوس وأنت تنتوي أن تخرجها من الزكاة فهذا لا يجوز، لأنك أرفدت المال لنفسك وأخرجته لمصلحتك وهذا لا يجوز. فالدين سابق على واقعة وجوب الزكاة في مالك. أين الإعطاء وأين إخراج المال للفقير؟ يعني دي علاقة مستقلة عن هذه العلاقة، وأنت تثاب على كليهما، تثاب على القرض الذي تنظر المدين به إلى أجل اللي هو الحن الميسرة، أنت تثاب على ذلك، تفرج كربة مسلم، فإن شاء الله تكون في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. وأنت تعطي الزكاة تمليكا للفقير امتثالا لأمر المولى سبحانه، فتثاب على ذلك إن شاء الله. لكن لا يجوز أن الإنسان يأخذ ما بيده من مال الزكاة ويقول أنه قد أبرأ ذمة مدينه، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. بالنسبة للسؤال التالي وهو أيضا يتعلق بالزكاة، هل يجوز بناء الكتاتيب من أموال الزكاة؟ هل يجوز أن احنا نبني كتاتيب من مال الزكاة؟ يعني أوسع دائرة السؤال أيضا، هل يجوز أن احنا نبني مستشفيات من مال الزكاة؟ هل يجوز أن احنا نبني مساجد وبيوت لله عز وجل من مال الزكاة؟ أقول والله سبحانه أعلى وأعلم، كل ذلك لا يجوز. لا يجوز أن احنا نبني مستشفى ونقول نعطي من مال الزكاة، لا يجوز أن احنا نبني مسجد ونقول من مال الزكاة، لا يجوز نعمل كتاب ونقول من مال الزكاة. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول إنما الصدقات، إنما هنا أسلوب حصر. أسلوب الحصر هذا أفاد حصر الزكاة في المصارف الثمانية. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. يبقى هنا فريضة واجبة فرضها المولى سبحانه، لا يجوز أن نزيد فيها ولا أن ننقص منه. يبقى إنما أسلوب حصر. الصدقات هذه ما مصارفها؟ ثمانية مصارف بيّنها رب العزة سبحانه، وما هي؟ إنما الصدقات للفقراء، الفقير الذي لا يجد حاجته، ما عندوش شيء ولا يبتلك شيء، فهذا هو الفقير. طب والمساكين؟ المسكين الذي عنده ولكن ما عنده لا يكفي. طبعا في خلاف بين أهل العلم، لكن هذا ما نرجحه استئناسا بقول الله عز وجل وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. يبقى نقول كيف يكون عندهم سفينة وكيف يكونوا مساكين؟ لأن ما يأتيهم كدخل وكريع من هذه السفينة لا يفي بحاجتهم، فعندهم ولكن ما عندهم لا يكفيهم، فهذا هو المسكين. يبقى الفقراء والمساكين والعاملين عليها اللي هم السعاء اللي ولي الأمر بيرسلهم لجباية الصدقات من الناس، يذهبوا إلى الناس بيقوم ليخرص ما عندهم من حبوب ومن ثمار، بيقوم يحملها يشيلها يأتي بها ينقلها من أرض الزكاة إلى بيت المال، يأتي بالصدقات إن كانت شياه إن كانت إبل إن كانت بقر، يضرب بها يعني مسافات كبيرة أجفاد الإبل، يأتي بها إلى بيت المال، فهذا يأخذ منها أجرا لقاء عمله، بدل عاملين عليها اللي ولي الأمر بيعينه وينيط به جمع الصدقات. يبقى دول هي المصارف بتاعت الايه بتاعت الزكاة. والمؤلفة قلوبهم، من يتألفهم ولي الأمر إما تثبيتا لهم على الإسلام وإلا طمعا في إيمانهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى أبا سفيان بن حرب، فقال لما أعطاه 100 من الإبل وذلك بعد غزوة حنين، فقال وابن حنظلة، فأعطاه 100 ثانية، قال وابن معاوية، فأعطاه 100 ثالثة. وأرجو أن ننتبه، لأن بعض الناس بيقف تاريخيا عند هذا الحدث ولا ينظر إلى ما بعده. أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه الذي قال وابن حنظلة وابن معاوية وأخذ 300 من الإبل، انظر لما ملك الإيمان شغاف قلبه، فوقئت عينه في قتال المرتدين في خلافة أبي بكر، يبقى صار أعور وفقد إحدى عينيه فداء لدين الله. في خلافة عمر رضي الله عنه وفي معركة مع الروم انشمر المسلمون منهزمين، فوقف فثبتهم وبرأ إلى الله عز وجل من صنعهم وظل يقاتل، وثبت الله به المؤمنين حتى أتاه سهم فقع عينه الأخرى، وكان ذلك في خلافة عمر. يبقى فقئت كلتا عينيه فداء لدين الله سبحانه. يعني لماذا لا يذكر هذا؟ ما نقفش عند هذا الحدث. صفوان بن أمية رضي الله عنه وأرضاه كان مشركا قبل إسلامه، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه أضراعا وأسيافا، قال أغصبا يا محمد؟ قال لا، وإنما عارية مضمونة مؤداة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كان يتمنى الهزيمة للمؤمنين، فلما من الله عليهم بالنصر في غزوة حنين قسم النبي صلى الله عليه وسلم من خمس المغنم وأعطاه، وكان يتألف قلبه يقول فما زال يعطيني، أعطاه 100 فنظر في وجهه فزاده 100 أخرى، فنظر في وجهه فزاده 100 ثالثة، قال والله كان أبغض الناس إلى قلبي، لأن أباه وهو أمية بن خلف فرعون هذه الأمة وأخوه علي قتل في غزوة بدر، قتل معا في ساعة واحدة، فكان يبغض النبي صلى الله عليه وسلم كأشد ما يكون البغض، يقول والله ما زال يعطيني ويعطيني حتى صار أحب الناس إلى قلبي. فهذا سهم. والمؤلفة قلوبهم، عمر رضي الله عنه أبطله لعز الإسلام في زمنه، لكن الأمور تدور ما عين لها، يعني في زمن ضعف واستضعاف لا بأس بعودة هذا السهم مرة أخرى، في زمن عز المسلمين لا بأس أن يرفع هذا السهم، وهكذا والله أعلى وأعلم. أيضا جعل الله عز وجل من مصارف الزكاة وفي الرقاب، الرقاب اللي هم العبيد أو المكاتبون الذين يرغبون في العتق من رق العبودية، يعانوا من بيت المال، والغارمين الذين عليهم ديون، هذه الديون تكون في غير سفة لحاجة فيعانوا بقدر من بيت المال. وفي سبيل الله، وابن السبيل، ابن السبيل الذي انقطع به السبيل غريب ليس من البلد، يأتي إلى مصر مثلا للدراسة في الأزهر، ينفذ ما معه من المال، يعطى بقدر ما يبلغه إلى بلده أو بقدر ما يعينه على حياته أثناء دراسته في الأزهر مثلا. السهم اللي أنا لسه لم أتحدث عنه اللي هو السابع، وفي سبيل الله، هذا السهم للسلف فيه قول ولبعض الخلف فيه قول آخر. السلف اتفقوا على أن هذا المصرف يكون للجهاد في سبيل الله، ولم يخالف في ذلك إلا الحنابلة، قالوا أنه يكون للجهاد ويمكن أن يكون لإحجاج الناس، واستندوا إلى حديث الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت امرأته تريد الحج على بعير أوقفه لله وجعله في سبيل الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنها لو حجت عليه لكان في سبيل الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عفوا اتصال ونتم بأمر الله.
ألو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفضل الله أغفر لك حضرة الشيخ، أسمح لك حاجة؟ ألو.
اللي علي صوتك بعد إذنك وتفضل.
أنا فضلت شيخ من فضلك أسأل بس حضرتك
سؤال. تفضل تفضل سؤالك تفضل.
سألينك بس على حضرتك، أنا صيدلي.
نعم.
وعندي صيدلية، ففي بعض الناس بيجيبوا لي أدوية بيكونوا صارفينها تبع الشغل تبع الشركات يعني. على اساس ان هم يستبدلوها ببعض الادويه من عندي يعني، فهل حرك بحلال ولا حرام؟
يا حضرتك الادويه المخصصه ليه من جهه عمله مش كده؟
حضرتك معلش بعد اذنك ثاني كده سؤال.
حضرتك الادويه دي مخصصه ليه من جهه عمله؟
اه بالظبط كده.
تمام. هو مش في حاجه ليها ما ياخدهاش. يعني بياخد الدواء يجي يقول لك انا عايز معجون حلاء
فعلا،
انا عايز معجون سنان، انا عايز مزيل عرق، انا عايز بامبرز للولد، مش كده؟
بيحصل فعلا.
لا ما ينفعش. هو مش محتاج الدواء يتعفف وما ياخدوش.
طب حضرتك لو معلش بعد اذنك لو كان هو بيستبدله بادويه تانية يعني الادويه الحركة اللي هو محتاجها مش متوفره عنده في الشغل، فبيضطر ياخد الادويه الموجوده على اساس ان هو يجي يبدلها بالحاجه اللي هو فعلا بيتعالج منها.
خلاص ما لو الحاله زي ما حضرتك بتقول كده وهو الدواء مش موجود عنده، المفروض جهه العمل توفره. بس مش موجود عنده بيستبدله منك ياخد الدواء اللي بيتعالج بيه، خلاص دي مفيش فيها بأس المسألة دي. لكن هو ياخد دواء لحاجات كماليات
يعني لحرك، لو هو بيستبدل بأدوية ده ما فيهاش،
لو بيستبدل بدواء بيتعالج بيه هو يعني ما ياخدش الدواء عشان مراته. يعني هو برضو مش محتاج الدواء يقوم ياخده يجيب مقويات لمراته، يجيب دواء سكر لمراته.
ايوه
احنا يعني اتمنى ان يجي الوقت ان احنا نتقي الله في المال العام. تمام يا حضرتك.
أيوة.
وكنت انا بتعامل مع موظف او مع مسؤول ما بيتقيش ربنا فيا، انا اؤدي الذي اوجبه الله علي، والمولى سيساله عما اولاه وسيسالني عما اقامني فيه. يبقى ادي الذي عليك وسل الله الذي لك كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني دي ارجو ان النقطه دي تبقى واضحه ومفهومه. يعني ما اقولش ما بيعمله ما بيسوي ما كله لا، انا ربنا سبحانه سيسالني عن نفسي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
ابو اسلام من الاردن.
تفضل يا اخي الكريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
تفضل سؤالك. الله يكرمك يا اخي.
ان شاء الله صلاه القصر تجوز على المسافرين اللي هم مثلا المصريين بيشتغلوا في الاردن ولا لا؟
تجوز اثناء السفر بس، انما ساعه ما وصلت وقعدت تتم صلاتك ان شاء الله.
يعني لو قاعد مثلا سنه او اقل من سنه ما يصليش قصر؟
لا ما يصليش قصر. تصلي قصر ازاي؟ القصر وانت رايح وانت جاي بس.
بس
ان شاء الله.
شكرا يا شيخ.
شكرا لله. مع الف
سلام. عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بالنسبة لمصر وفي سبيل الله، الحنابلة قالوا كالجمهور ان هو الجهاد، لكن زادوا الحج واستندوا الى هذا الحديث. فالراجح ان شاء الله في هذه المسألة قول جماهير العلم ان هو الحج والجهاد في سبيل الله واعداد الجيوش والذب عن الأمة الإسلامية. لكن هذا المصرف اللي بيقوم بجمعه ولي الأمر. لكن النهاردة لو في وزارات للدفاع في الدولة وتاخد من ميزانية الدولة، يبقى هذا المصرف لا يدفع إليه مال الايه؟ مال الزكاة، إنما هو ليه ميزانيات مخصصة. يبقى النهاردة لما نيجي بالنسبة للزكاة ألاقي النهاردة الرقاب مش موجود، ما عادش في العبيد، ألاقي مصرف وفي سبيل الله اللي هو الجهاد، ألاقي مصرف لهذا المؤلفة قلوبهم ممكن يكون موجود وممكن ما يكونش موجود. فالنهاردة اللي ما فيش خلاف فيه عندي، المصارف اللي ما فيش فيها خلاف، مصرف الفقراء، مصرف المساكين، مصرف الغارمين، مصرف ابن السبيل. طب النهاردة لو واحد بيقول مصرف وفي سبيل الله ممكن يتسع يشمل الجهاد بالكلمة، نقول هذا الكلام يحتاج إلى يعني بحث وإلى أدلة، لأن السلف أجمعوا في هذه المسألة على أن قول الله عز وجل وفي سبيل الله أي الجهاد، الجهاد في سبيل الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليك يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالله عليك سأل قلبك شوية النبي لو سمحت، بالله عليك.
طب بلاش بقى والنبي الله يكرمك.
لا إله إلا الله.
ماشي فضل.
لا إله إلا الله. أنا جوزي كان تعبان من أول رمضان كده، قبل رمضان يعني، فودينا للدكتور فطلب منه حقن غالية، أسعارها غالية يعني. فقال له لازم تجيبها من تبع التأمين، على ما جريت في حوالة التأمين وكده، التأمين تبع الصحة يعني، ما جبناهاش، قعدنا أسبوع. فالمهم إيه، جبناها على حسابنا وجينا نديها له، فتعب تعب من الحقن يعني، فودينا للقصر العيني، خد الحقن ديت وكل ما بياخدها وكل ما بيتعب. وتعب، فجينا في مره ودينا للدكتور، فقال تودينا للدكتور بره، قلنا له احنا حاجزين عند الدكتور بره بتاع كبد وموعدهم دي بالشهر، واحنا ميعادنا بعد بكره ان شاء الله هنوديه. فجاء الميعاد اللي هو يروح فيه للدكتور اتوفى فيه. ودينا بقى القصر، ساعه ما ودينا القصر العيني بقى كان بيديله علاجات وبلازم حاجات زي كده في العلاجات. فانا حاسه ان انا اتاخرت، لان طلب مني الفجر اوديه، وانا قلت له بعد المغرب هنروح للدكتور عشان مواعيده. فانا تعبان على اخري، حاسه ان حاسه بالذنب في تاخيري في العلاج، او تاخير ان انا وديته متاخر.
لا يا حاجة، ما في ذنب ان شاء الله، ربنا
او ده قضاء ربنا.
لا، ربنا سبحانه يقول وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا،
يعني هو ربنا كاتب له الميعاد ده.
أيوة طبعا طبعا يا حاجة، هو الاجل ده واخد بال حضرتك. ايوه
سيحني بس النبي يا دكتور.
لا لا ما تحرمش بالنبي بس حاجة، ونسال الله ان ربنا يقبله من الشهداء، لأن المبطون اللي بيموت بالبطن وبأمراض الكبد دي إن شاء الله يكون من شهداء الدنيا بأمر الله، ونسأل الله أن يغفر ذنبه وأن يكرم نزله وأن يتجاوز عنا وعنه، اللهم أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. شيخ بعد إذنك في استفسار بسيط بس.
تفضل.
حضرتك دلوقتي في قروض بتدي عندنا في الشركة، الشركة بتدي عندنا قروض. القرض ده يعني مثلا 15,000 بتديه على فايدة بسيطة خالص. لو كده انا قاعد يعني قاعد في ايجار هديلي 5 سنين دلوقتي.
طب بس هقول لحضرتك بس بعد اذنك، بس ظروفك منهاش دعوة بالقرض خالص، ممكن؟
ماشي.
انت عاك بتقول بيدي قرض بفائدة ايه؟
بسيطة.
بسيطة مش كده؟ يعني ما هو القرض حسن. يبقى ايه حكمه ايه؟ واخد بال حضرتك؟ حكم قريبا.
قريبا.
هما لا عايزين يساعدوا الناس فعلا. بيقول لك فايده بسيطه، لا من غير فايده خالص. من غير فايده. ممكن هو عايز ياخد مصروفات اداريه فعليه ياخدها. انت معايا حضرتك؟ انما ما يحطش فايده خالص على القرض ده لو عايزين يساعدوا الناس فعلا يعني.
لكن لا يجوز هذا ال
يا اخي الحبيب، ما ادين به لله ان الانسان ياكل الميته ولا ياكل الربا. ده اللي أدين به لله سبحانه وتعالى، إن لو وصل الاضطرار بالإنسان حاجة من اتنين، يأكل ميت ولا يأكل من الربا، لا يأكل من الميتة ولا يأكل من الربا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أنا الشيخ أبو عبد الله من العراق، مهجر في تركيا.
تفضل.
من المهجرين، فأريد أسأل سؤال جنابك الكريم يا أخي العزيز. أنا صار لي 3 سنوات من هجرت من العراق، فهدم بيتي وقضي على مالي واعتقلوني، ودخلت السجن في سجن أبو غريب وعذبوني، والله أخرجني من يديهم، فخرجت إلى تركيا وطلبت اللجوء هنا في تركيا. فأنا وأطفالي نفذ مالي ونفذ كل شيء ما عندي هنا في تركيا، وأنا لا أعرف اللغة التركية. فيا أخي العزيز، كيف ألتجئ وإلى من ألتجئ؟ فأناشدك من على هذا المنبر الكريم الذي تتكلم به عند يا أخي العزيز. والله أنا وأطفالي لن أجد لقمة العيش لنأكلها، لا عندنا ملبس الشتاء لنلبسه ولا عندنا أي شيء لنأكله إلا ما بقى من عندنا من أنا الموبايل مالي بعد ساعتي بعد السبحة مالي بعد عندي بعض الغراب بعدها ولا يوجد عندي أي شيء، إلى أين أذهب؟ وألتجو إلى الله الدعاء ولا أنا ولا أعرف أتكلم اللغة التركية وأستحي أن أطلب من الناس، وأشهد الله على ذلك إنني لا أملك درهما ولا دينارا في جيبي ليطعم أطفالي.
الحل إن شاء الله يكون في تركيا، هناك في أي مسجد من المساجد اللي هناك إخوة من المصلين وموجود هناك من العرب عدد كتير من اللي بيذهبوا للتجارة وما شابه ذلك، هم يقدروا يعينوا هناك يعني، وأسأل الله أن يفرج كربهم. بالنسبة لي مصرف وفي سبيل الله، هذا المصرف اتفق السلف على أنه الجهاد وإعداد الجيوش التي تجاهد في سبيل الله. بالنسبة في هذه الأيام بدأ البعض يوسع من هذه الدائرة ويقول أن الجهاد كما يكون بالسنان يكون أيضا باللسان، فيمكن أن تنفق هذه الأموال على كل أوجه الدعوة إلى سبيل الله عز وجل. وهذا القول الحقيقة لا تطمئن إليه النفس، فما أطمئن إليه أن زكاة المال تصرف في المصارف التي بينها رب العزة سبحانه، وأن الدعوة إلى الله عز وجل تساند من أموال الصدقات وليس من أموال الزكوات. هذا بناء على التفرقة بين الزكاة الواجبة وبين الصدقة المستحبة. يبقى لا يجوز أن أنا أدفع بأموال الزكاة لا في بناء مستشفى. طب وإحنا هنقول النهاردة أن إحنا مش قادرين نبني المستشفى، يبقى أقول النهاردة أرشد الإنفاق، يعني أشوف النهاردة الأولوية عندي إيه. إذا كان قدام مني أبني استاد وقدام مني أبني مستشفى، لا يبقى أبني المستشفى. قدام مني أن أنا أنفق على جماليات وكماليات، وقدام مني أن أنا أنفق على مرضى، لا يبقى أنا أرشد الإنفاق وأنفق على المرضى. ممكن أن أنا قدام مني أشتري سيارة استخدمها في نقل المواطنين أو نقل بعض المواطنين مش عايزها، أخليني في سيارة قديمة وأعمل لها عمرة للقديمة وبالفلوس اللي أجيب بها سيارة جديد أخصصها لهذه المستشفى. في حل تاني موجود عندي أن أنا أفتح باب الصدقات والتبرعات من الناس بس ما أقولوش زكاة مال، أو أن أنا أخذ زكاة المال من الناس، ولاة الأمور يأخذ زكاة المال ينفقونها كيف شاءوا في مصالح المسلمين، يبقى لا تثريب عليه. يبقى إما أن أنا أخذ زكاة المال من الناس وهذا أمر لا بأس به، بل هذا من واجبات ولاة الأمور، خذ زكاة المال ضعها كيف شئت، أو أن أنا أفتح باب التطوع والصدقات مش باب زكاة المال، يبقى هذا أيضا باب إيه؟ باب واجب. لكن أرى أن زكاة المال عبادة وأن ينبغي أنها توضع حيث أمر الله عز وجل، لأن أنا لو فتحت هذا الباب أن أنا أقول أن الجهاد في سبيل الله هيشمل الدعوة والكلمة، الدعوة كانت موجودة، وعلى الرغم من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبعث معاذ إلى اليمن ويقول له صلى الله عليه وسلم إياك أن تأخذ مالا بغير إذني وإلا فإنه غلول. ثم معاذ ذهب إليهم معلما، ذهب إليهم هاديا، ذهب إليهم قاضيا، وعلى الرغم من ذلك لم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منهم مالا. يبقى لو كانت الدعوة ودي جهاد في سبيل الله لا شك أنها جهاد في سبيل الله. ولو قلنا بذلك طب أنا ممكن أخذ أنا كرجل داعية أخذ زكاة المال لنفسي، ألا أنا أبقى غني وأخذ زكاة المال لنفسي؟ يعني هذا أمر لا تطمئن إليه النفس أبدا. ومن وسع مشمولات مصرف وفي سبيل الله الأمر لا ينضبط، لأن حتى إن كان البعض قال بجواز ذلك في بلاد اللي هي تصد عن سبيل الله ولا تمكن للدعوة للبلاد الأوروبية، فكيف يتسنى ذلك في ديار الإسلام؟ فهذا الأمر في النفس منه شيء، لكن نحث الناس على البذل ونحث الناس على الإنفاق من باب التطوع، صدقة التطوع وليس زكاة المال الواجبة، فهذا أبرأ للذمة. وخاصة ان احنا عندنا الفقراء وعندنا المساكين بكثرة، يبقى نسد عوزهم ونسد خلتهم، ثم بعد ذلك ننتقل للمصارف الاخرى. وهذا المصرف يعني ارى والله اعلى واعلم لا يجوز زكاة الماء، لا تنفق لأي جهة تقوم على دعوة، ولا تنفق في إنشاء كتاتيب، ولا في بناء المساجد. وهذا بالإجماع ما يجوز زكاة المال تنفق في بناء مسجد، ولا يجوز أنها تنفق في بناء مستشفى أو غير ذلك، والله سبحانه أعلى وأعلم. ده من باب صدقة التطوع، ولكن ليس من باب زكاة المال الواجب. بالنسبة للسؤال الذي ورد إلينا من الأخت الكريمة اللي عفوا من الأخ الكريم الذي يقول إن زوجته منتقبة وعمها بيقول لها إلاعي النقاب، وسؤال برضو المرة الماضية من الأخت الكريمة اللي بتقول إن واحدة لبست النقاب وقلعته ولبسته وقلعته. فالحقيقة أنا سألتها لبست النقاب ليه؟ يعني ترى وجوبه؟ فهي قالت إيه؟ يعني بمعنى إنها ترى وجوبه لكن بتلبسه وتقلعه. الحقيقة بالنسبة لمسألة النقاب هذه، فمما يمثل إجماعا عمليا عند المسلمين كان مسألة النقاب. مسألة النقاب لم يكن فيها خلاف بين أحد من المسلمين عمليا، وأرجو أن الكلام يكون كلام دقيق والفهم يكون فهم دقيق للكلمة اللي بقولها. لو واحد قال ده في خلاف بين أهل العلم في المسألة، يبقى أقول أنه يعني لم يعي ما قلت. أنا قلت الخلاف العملي مش الخلاف النظري. أهل العلم بالنسبة للنقاب انقسموا إلى فريقين، ويمكن أن نقول ثلاثة. الفريق الأول أوجبه ثم المالكية والحنابلة، وقالوا أن المرأة عورة حتى الوجه والكفين عورة، فأوجبوا تغطية الوجه والكفين للمرأة. عندنا الشافعية والأحناف قالوا أن الوجه والكفان ليس بعورة، لكن من أهل العلم من قال يستحب التغطية يندب النقاب، ومنهم من قال يجب في زمن الفتنة. لكن الواقع العملي بدل خلاف النظر بين أهل العلم، لكن الواقع العملي للمسلمين كان الإجماع على عدم خروج المرأة سافرة، وسافرة يعني كاشفة الوجه، ده كان معنى الصفور عند السلف، كان معناه كشف المرأة لوجهه. هنجد عندنا الإمام أبو حامد الغزالي وهو من الشافعي. الإمام أبو حامد الغزالي كان في القرن الخامس الهجري، ومات سنة 505، يبقى عاش في القرن الخامس الهجري. يقول وهو يروي الإجماع على خروج المرأة منتقبة من بيته، يقول وعلى ذلك صار حال المسلمين، يخرج الرجل سافر الوجه وتخرج المرأة منتقبة من بيته. أبو حامد الغزالي عاش في الشام وعاش في العراق، وينقل حال المسلمين في كلا البلدين. ابن حجر العسقلاني اللي كان في القرن الثامن، عفوا في القرن التاسع، أيضا يذكر ما كان عليه حال المسلمين، أنهم أجمعوا على خروج المرأة منتقبة. الحقيقة إن هذا الإجماع العملي للمسلمين نقله عدد كبير جدا جدا من السلف ومن علماء السلف، إجماع عملي على أن المرأة لا تخرج من بيتها إلا وهي منتقبة. وهذا الأمر ظل الحال عليه إلى زمن قريب جدا. احنا نذكر في أيام الثورة، ثورة سعد زغلول، ثورة 19، كان بداية ظهور السينما والإعلام والتصوير وما شابه ذلك، بنجد أن المشاهد اللي جت النساء خرجن منتقبات، النسوة كلهن كن منتقبات، ما كانش فيه موضوع الايه الصفور. بل إن الأمثلة اللي الناس العوام درجوا عليها، أنا لسه ما قلناش احنا نعرض الأدلة في عجالة إن شاء الله، الأمثلة اللي الناس درجت عليها، يقول امرأة خلعت برقع الحياة. ايه برقع الحياة ده؟ البرقع اللي بيلاصق وجه المرأة، فإذا نزعت المرأة البرقع اللي هو بيلاصق الوجه اللي بيستر وجهها، قيل أن هذا هو برقع الحياء، كأن المرأة يعني فعلت أتت منكر. لو المرأة عندها جرأة يقول دي امرأة وجهها مكشوف، لا يقول لك وشها مكشوف، وشها مكشوف. الكلمة لو تأملناها يبقى معناها أن كان كشف المرأة لوجهها أمر كبير. لذلك هذه المرأة التي سافرت للتعليم في فرنسا ورجعت، وأول شيء فعلته في ميناء الإسكندرية، والحقيقة يعني أود أن أعرض عن ذكر الأسماء، خلعت النقاب ووضعته تحت قدميه. وهذا أمر ليس بمستبعد، يعني امرأة تعيش في فرنسا وترجع إلينا، فهذا أمر يعني ليس بمستبعد. يبقى إذا موضوع النقاب لم يكن محل خلاف، بل كان محل إجماع عملي من المسلمين. ميدان التحرير لما النسوة خرجنا في مظاهرة 19 بيتوجهوا، كان أمر يدبر في الخفاء إلى ميدان التحرير، كان اسمه ميدان الإسماعيلية نسبة للخديوي إسماعيل. وصلوا في هذا الموضع وبعض النسوة خلعنا النقاب وأشعلنا فيه النار، اتسمى ميدان الإسماعيلية ميدان التحرير. قال ده احنا بنحسب ميدان التحرير ده عشان الانجليز طلعوا من مصر، لا ده متسمى ميدان التحرير عشان النقاب اتولع فيه. سبحان الله العظيم، هي كانت عبودية. فهذا النقاب هذا من باب الإجماع العملي للمسلمين، أرجو أن هذا الأمر يكون واضح، ليس هناك خلاف عملي بين المسلمين قديما في أن المرأة لا تخرج من بيتها أبدا سافرة، يعني وشها مكشوف. طب إيه الدليل على النقاب؟ أن إحنا النهاردة كل ناس بقت في بلبلة، كل واحد يطلع يقول ده ما فيش دليل في القرآن ولا في السنة على النقاب، دي كانت عادة عربية. ويطلع واحد تاني أو واحدة يقولك لا 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 ده عادة يهودية، ده في سفر التكوين عند اليهود. ما شاء الله، يعني الراجل مش عارف حاجة في القرآن لكن عارف سفر التكوين واللاويين والخروج، مش كده، والإصحاح، عارف كل حاجة في التوراة، يقولك موجود هناك الايه النقاب. يعني احنا خدنا النقاب عن اليهود، سبحان ربي العظيم. ولو أجهد نفسه أن يطالع كتاب رب العالمين سبحانه أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم لوقف على أدلة لا يختلف فيها اثنان ولا ينتطح فيها عنزان. رب العزة سبحانه حينما يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. الخطاب ها هنا الأمة تخاطب في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر لنساء النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن ولبنات رضي الله عنهن ونساء الأمة بالإدناء، يدنين عليهن من جلابيبهن، يدنين عليهن، على جاءت هاهنا الإدناء من أعلى. وعلى ذلك فسر جماهير السلف والخلف من المفسرين هذه الآية التي تعرف بآية الإدناء، أو كما سماها الإمام السيوطي بآية الحجاب، بآية الإيه؟ الحجاب. لأن احنا عندنا آية الإدناء وفي آية تانية الحجاب، لكن السيوطي سمى هذه الحجاب. آية الحجاب الأخرى المقصود بها وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، هذه خاصة بأمهات المؤمنين. فضلا عن الحجاب العام هناك حجاب خاص، يبقى في حجاب خاص. وذهب المفسرون إلى أن هذا الأمر في حق نساء الأمة آكد من حق نساء النبي صلى الله عليه وسلم لعموم السياق، يعني النهي عن دخول بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، يبقى يجوز أنك تخش بيت غير النبي بغير إذن، يبقى السياق عام. إذا كانت نساء النبي يسألن من وراء حجاب فغيرهن أولى بذلك، وهن أطهر نساء الأمة فغيرهن أولى بذلك. يبقى عندنا آية الحجاب في سورة النور، وعندنا آية الإدناء في سورة الأحزاب، وسماها الصوطية أيضا آية الحجاب لنساء الأمة جميعا. الإدناء ها هنا ما هو؟ قال المفسرون ابن جرير الطبري وابن كثير والقرطبي وإليكيا الهراسي والزمخشري والمواردي والسيوطي وابن أبو بكر العربي ابن العربي والجصاص وجمع من المفسرين، كلهم قد تواتر النقل عنهم على أنه تغطية الوجه، إن هي تسدل الجلباب فتغطي وجهها به، إن هي تقتنع أو تتقنع يعني لا يرى وجهها، أجمع على أن ذلك الإدناء المقصود بتغطية الوجه بلا خلاف بين أحد من أهل العلم. حتى إن بعض المعاصرين يحاول أن يقول إن الحسنين مخلوف عليه رحمة الله وكان مفتي الديار المصرية يقول بأن الوجه واليدان ليس بعورة، وإن قال ذلك هو متبع لمذاهب فقهية، لكن الشيخ حسنين مخلوف في تفسيره عليه رحمة الله في سورة النور وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب، يقول إن هذا الحجاب لا يختص به نساء النبي بل هو عام لأمة النبي صلى الله عليه وسلم بأسره. ده كلام الشيخ محمد حسنين مخلوف في تفسيره، يراجعه من شاء. يبقى تفسير الشيخ محمد حسنين مخلوف عليه رحمة الله إن الحجاب مش خاص بنساء النبي زي ما البعض بيحاول يزعم، إن النسوة اللي بتنتقب بتتأسى بنساء النبي، وإن تأسين بنساء النبي يعني إن لم يتأسين بنساء النبي فبمن يتأسين؟ فآية الإدناء هذه في وجوب الحجاب. وأيضا من الآيات البينات في وجوب الحجاب قول المولى سبحانه والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاح. المرأة القاعد لجمعها قواعد، أي التي قاعدت عن الحمل وعن الولادة فلا تحمل ولا تلد. اللاتي لا يرجون نكاحا ليس هناك أدنى رغبة فيها ولا أمل عندها في أن تنكح، يعني ليست بذات زوج ولا يشتهيها زوج على الإطلاق ولا تتمنى زوج، يعني بلغت من الكبر عتيب. فلا جناح عليهن أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. ما معنى أن يضعن ثيابهن؟ ذهب المفسرون بلا خلاف بينهم في هذه المسألة إلى أنها تضع النقاب عن وجهها، وأنه لا يجوز لها أن تكشف وجهها، وأنها كالشاب في وجوب تغطية شعرها، بل وذهبوا إلى أن هذه المرأة الكبيرة التي من القواعد والتي لا ترجو نكاحا إن صلت وشعرها غير مغطى فإن صلاتها باطلة كالشابة تمام. وكانت حفصة بنت سيرين عليها رحمة الله ورضوانه وهي من التابعين ممن تلقت العلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وعن خيرة أم الحسن البصري وكانت أمة عند أم المؤمنين أم حبيبة، وكان إياس بن معاوية لا يعدل بها أحدا ويقول ما رأيت أحدا أفضل من حفصة بنت سيرين. ذكر له الحسن البصري وأخوها محمد بن سيرين، قال أما أنا فلا أعدل بها أحدا. حفصة بنت سيرين التي يروي عنها قتادة والتي يروي عنها أخوها محمد بن سيرين وأيوب وخلق كثير، كان الأحول يدخل عليها، فعاصم الأحول كان يدخل عليها فكانت تنتقب منهم، يدخل في جماعة فتنتقب، فقيل رحمك الله أين أنت من قول الله عز وجل والقواعد اللاتي لا يرجون نكاحا فلا جناح عليهن أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. قالت أتم الآية تشير إلى قول الله عز وجل وأن يستعففن خير لهن، أن تلتزم النقاب في قبرها مع قلة الرغبة فيها وأنها لا يمكن أن تشتهى، هذا أفضل لها من كشف الوجه. فكانت تتقنع رضي الله عنها وكانت في 70 من عمرها امتثالا لأمر ربها وأخذا بالعزيمة، والعزيمة هي ستر الوجه، وإن كان يؤمن عليها من الفتنة وإن كانت لا تشتهى. فإذا كان هذا في حق القواعد اللاتي لا يرجون نكاحا، فكيف بحق الكواعب اللاتي لا تنقطع الرغبة فيهن؟ فما يؤلم وما يدمي القلب أن نقول بعد ذلك وهذه أدلة، بعض أدلة، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، بعض أدلة من كتاب الله عز وجل تشير كلها كما قال المفسرون الأقدمون بلا خلاف بينهم على وجوب تغطية المرأة لوجهه، وهذه السنة العملية التي صار عليها المسلمون. فإذا نظرنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أمثلة يسيرة لأن الوقت لا يتسع لذلك، نجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمغيرة بن شعبة لما خطب امرأة من الأنصار أنظرت إليها؟ قال لا، قال انظر إليها فإن ذلك أحرى أن يؤدم بينكم. فذهب إلى أبيها وإلى أمها فكأنهما أكبر ذلك، أكبر واستعظم أن ينظر المغيرة بن شعبة إلى ابنتهما، فإذا بالمرأة من وراء الخدر تقول أناشدك الله إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك، كأنها تستعظم هذا الأمر. فنظر إليه، يبا لو كانت المرأة سافرة تخرج وجهها مكشوف ما يمنع أن ينظر إليه. جابر بن عبد الله كان يتخبأ لينظر إلى من أراد أن يتزوجها، لماذا يتخبأ؟ لأن النسوة معا يأمن نظر الغرباء فتكشف وجهه، فكان يراها من غير حرج لها ولا له. انظر إلى حديث ابن مسعود رضي الله عنه وهو يؤكد نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تنظر المرأة إلى المرأة فتنعتها لزوجها كأنه يراه. المرأة لا تطلع على المرأة إلا المرأة، تجلس معها فتذهب إلى زوجه صفتها كذا، طويل بيضاء حمراء خضراء تصف من المرأة. طب إذا كان الزوج يراه لم تكن منتخبة ويراها، يبقى لماذا تنعتها له كأنه يراها؟ أم المؤمنين عائشة لما تحدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين وهي محرمة، بدلالة المخالفة يبقى المرأة تنتقب وتلبس القفازين وهي محرمة. ولما جاءت امرأة إلى أم المؤمنين عائشة وهي في الحج يوم التروية وقالت يا أم المؤمنين إن امرأة تأبى أن تزدل على وجهها، لأنها سمعت نهي النبي صلى الله عليه وسلم فظنت أنها ينبغي أن تكشف الوجه، وإنما المقصود ألا تلبس ما يحيط بالوجه. يبقى اللي بيحط بالوجه زي اللي بيحط ببدن الراجل، ما يلبس فانيلا ما يلبس شورت ما يلبس بنطال، لكن تزدل على وجهها، لكن ما تلبس البرقع اللي ملاصق للوجه. فمدت أم المؤمنين عائشة يدها فجعلت خمار المرأة فوق وجهها اللي هو الإزدال، وهناك حديث في مسند الإمام أحمد عن أم المؤمنين عائشة ولكن سنده ضعيف فنعرض عنه، والأحاديث كثيرة كثيرة في وجوب النقاب. يبقى هل بعد ذلك بعد القرآن وبعد السنة وبعد الإجماع العملي وبعد ما ذهب إليه المالكية والحنابلة نقول بعد ذلك أن النقاب ليس من الإسلام في شيء؟ أمر عجيب. فمن أراد أن يقول كلمة حق فينبغي أن يقول هذه مذاهب فقهية ويسعون أن نختلف فيها. يبقى النهاردة أنا لا ألزمك بالنقاب لكن أراه لأهل بيتي، أراه لامرأتي ولابنتي، لكن لا ينبغي أن تلزمني أنت بما تراه ولا ألزمك أنا بما أراه. يعني هذا دين، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه. فإن كنت أرى وجوب النقاب وأستند إلى ذلك إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى إجماع عملي، فهل بعد ذلك يقال إن النقاب ليس من الإسلام، إن عادة يهودية؟ طب إذا أردنا الإنصاف يبقى النهاردة وسط بين نقيدين، أنت ترى أن المنتقبة متشددة، طب والمتبرجة ماذا تراها؟ يبقى النهاردة هذه النظرة أنت بتنكر على المنتقبة، تقول لي بنت أخوك ما تلبسيش النقاب. طب هل طلبت من بنت أخيك الأخرى المتبرجة أن تلبس خمارا؟ سبحان الله. يبقى هذا هو ما ينبغي أن يكون. يبقى لما أقول لامرأة منتقبة لا أنت ما تروحيش العام، ما تخشيش المعهد الفلاني، طب وقلت للمتبرجة إيه؟ يبقى أمر عجيب يعني. فالحقيقة أن هذا الأمر ما ندين به لله عز وجل. احنا قلنا وأقوال أهل العلم في المسألة، إن امرأة أخذت بمذهب فقهي ورأت عدم وجوب النقاب لكن تلتزم الحجاب الشرعي مع أنها تقول أن كشف الوجه يجوز لها هي وما تشاء، هذا ما تدين لله به، لكن ما ألزم به أهل بيتي وما ألزم به ابنتي هو النقاب. فلا ينبغي في أمر في كتاب ربنا، يبقى أنا ما جيش وأقول لا والله الكلام ده مش من القرآن، يعني هذا من قال بذلك يشهد على نفسه بقلة العلم، فإن كان قليل العلم فلا ينبغي أن يتصدى للكلام في دين الله سبحانه. ثم بعد ذلك نقول أنه ينبغي أن نحترم التخصص، نقول ديننا، ديننا لا يعرف الكهنوت، ديننا لا يعرف الكهنوت، وأهل العلم مع احترامنا لفضلهم ولعلمهم كابن حزم عليه رحمة الله، وده كان موضوع سؤال من الأسئلة الأخرى حكم الغناء، لما زلت قدمه في هذه المسألة وضعف حديثا في صحيح البخاري وقال أن الحديث منقطع، على الرغم أن البخاري يروي عن هشام بن عمار وهو شيخه فيقول أن الحديث منقطع، فرد عليه أهل العلم ردا شديدا وأنكروا عليه الكثير من أمره حتى عدوه لا علم له بعلم الحديث، واستندوا في ذلك إلى ما قاله عن محمد بن ثورة اللي هو الإمام الترمذي قال مجهول، فقالوا لا يعرف الإمام الترمذي، شهد على نفسه بقلة العلم. ده الإمام ابن حزم مع اعترافنا بجلالة قدره ومكانته، لكن لما ضعف حديثا في الإمام في صحيح البخاري ما سكت له أهل العلم، فكيف بمن تغافل الآيات في كتاب الله عز وجل، وكيف بمن أعرض عن الأحاديث العديدة التي لا تعد ولا تحصى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف بمن أعرض عن أقوال السلف. احنا عايزين التفسير المعتبرة، عندنا التفسير بالنقل زي تفسير ابن جرير الطبري زي تفسير ابن كثير زي غيرها من التفسير، عايزين نشوف التفسير من أول ابن جرير الطبري لحد ما نقف عند تفسير الشوكاني بل من جاء بعده، شوف أقوال أهل العلم في المسألة ونحصيه، أكثر من 30 تفسير كلها بتجمع على أن الإدناء هو تغطية الوجه، أن المرأة تنتقب وتستر وجهها. يبقى لما يجي واحد بعد كده يقول ليس من الإسلام فقد شهد على نفسه بقلة تبحره في علوم الشريعة، لكن هو يقول الرأي الراجح عندي، أنت حر في اللي ترجحه، لكنك تنفي أن هذا الأمر من الإسلام وأنه ابتداع في دين الله وأنها عادة جاهلية، ومرة يقول لك عادة الختان طلع عادة فرعونية، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، الحديث في البخاري ومسلم، والختانان وطلع عادة فرعونية، طلع عادة فرعونية بعد ما كان الأزهر بينزل الكتيب بتاع الختان أنه واجب في حق الرجال مستحب للنساء مكرمة، انقلب الختان الآن إلى عادة فرعونية. ثم بعد ذلك النقاب، يأتي النقاب ونقول إن هو عادة يهودية وإن إحنا خدناه من سفر التكوين، لا ده من سفر الإصحاح، ده من اللاويين، ده من سفر الخروج، يعني إيه؟ طب وكتاب ربنا فين؟ بدل ما تقرأ في سفر التكوين وتقرأ عند اللاويين افتح المصحف واقرأ فيه، انظر في أقوال أهل العلم في المسألة تجد الأمر جليا. فلا ينبغي إن إحنا الحقيقة يعني يصل الأمر إن ما وجد في كتاب الله صريحا لا لبس فيه ولا غموض ننكره على هذا النحو، ثم بعد ذلك نعرض عما جاء في سنة النبي عن الإجماع العملي للمسلمين، الحقيقة ما هذا هو التخصص في دين الله عز وجل الذي لا يعرف بفضل الله الكهنوت، وإنما الحجة قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ليست الحجة أبدا بفضل الله لقول أحد من البشر إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى، وأن يوفقنا لما يرضاه عنا، وأن يقيد لولاة أمورنا بطانة الخير التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، وأن يوفقهم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصيهم لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.